صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إذا ما الهوى العذري من نحو أرضكم سعى فغدا للقلب ريا وشافيا، ظللت وأبث الوجد حتى كأنني لوجدي علمت الحمام بكائيا. فيا يا يا سعد دع عنك الصباب تخلني أكابد وجدا في الأضالع ثاويا. لخطبي عرى يوم الطفوف وفادح أما دسما شجوان ودك الرواسيا أأنسى يا حسينا في الطفوف مجدلا أنسى حسينا بالطواف مجدلا على ظمأ والماء يلمع طاميا فوالله لا أنسى بنات محمد وهن حيارى قد فقدنا محامي ولم أنس حول السبط زينب إذ غدت تنادي بصوت صدع الكون عاليا أخي لم تذق من بارد الماء شربة وحسينا أخي لم تذق من بارد الماء شربتي وأشرب ماء المزن بعدك الصافي علي عزيز علي عزيز أن أراك على الثرى عليك عزيز أن ترى اليوم حاليا تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين خدرين أتك وانت غياث المستغيث عجل ادركنا لا تكون النساو لما انسمع ظلت قلب فوق لوعة قالها يا زينب باليتامى لا تجين ولا تذوبين من البواج تهيجين رد اسكان لا يذوبها ونين لا تكثر عتبي ولا تجيني بلخمة يا زينب لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راسي اقبالك والجسد بالخيل روح الشريعة يمكن تشوفين عب يقدر على النهضة ويسال سيف البتة صاحت دخيلك دخيلك يا المطبر بالشريع اي ولن الندى رد تراه جفوف قطيع للخيم ردي باليتامى لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. بدءا من هذه الليلة سوف تكون هناك بحوث متسلسلة حول موضوع من أهم الموضوعات التي تناولها القرآن الكريم وركزت عليها الروايات الشريفة كثيرا، ولهذا الموضوع موقعية وتأثير كبير في حياتنا جميعا. هذا البحث يمكن أن أطلق عليه بالمفردة أو بعنوان بحث الشيطان بنظرة قرآنية، يعني ممكن نسمي هذه سلسلة من الموضوعات بأنها معالجة قرآنية لمفردة الشيطان حيثما وردت في القرآن الكريم. هذا الموضوع لماذا هو مهم؟ طبعا احنا لما نرجع للقرآن الكريم ونقرأ آيات القرآن الكريم بتمعن وتأمل سنلاحظ أن حركة الشيطان أو حركة إبليس في الحياة العادية للإنسان سواء كان فردا أو جماعة هي حركة حثيثة وحركة تستهدف كل مفاصل حياة الإنسان، وسأدلل على هذا فيما يأتي إن شاء الله من الكلام في أيضا في الليالي القادمة بمشيئة الله. ولكن هنا لما نأتي إلى أصل المفردة سنلاحظ أن القرآن تحدث عنها في اتجاهات مختلفة، يعني من حيث أن الشيطان أو إبليس كما عبر عنه تارة بالشيطان وتارة بإبليس له حركة دقيقة جدا ومعرفة مسبقة بتفاصيل الإنسان والثغرات والنقاط الضعيفة التي يمكن أن ينفذ من خلالها لهذا الإنسان فيفسد عليه حياته. ولا شك أن هذا من الأمور البديهية في التعامل مع جهة نعتبرها عدوا، مو بس احنا نعتبرها، الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن فقال إن الشيطان لكم عدو، يعني ما تريد بعد أكثر من كلام الله تبارك وتعالى. هو لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف تتخذوا عدوا؟ العدو يعني الحرب، يعني أنه كما أنك تواجه، كما أنك تواجه حركته الحربية وإعداده وتخطيطه، أنت هم لازم إحنا يكون عندنا في المقابل ما نواجه به هذه الحركة. ولذلك شوفوا في دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه، في الدعاء على الشيطان، أظن الدعاء رقم 17 في الصحيفة السجادية، الإمام سلام الله عليه يقول بعد أن يتحدث عن الشيطان وعن وساوسه وعن خيله ورجله وحركاته وأمانيه ومواعيده، يقول بعد ذلك: اللهم فأمتعنا من الهدى بمثل غوايته. يعني مثل ما هو عنده حركة، يا رب هيئ لنا احنا حركة مضادة حتى نقدر نواجه بها أساليبه الماكرة واحتياله وأمانيه وسائر حركاته التي يقوم بها. وأعتقد هذا يعني من المبادئ الأولى التي يدركها كل إنسان. الآن احنا لو نفرض أن هناك جهة معينة تستشعر خطر عدو من الأعداء، مو تجمع أولا الخطوة الأولى كما جرت العادة أن كل جهة تريد أن تحارب جهة أخرى تمثل لها عداء، شنو الخطوة الأولى قبل أن تبدأ بحربها؟ أن تجمع المعلومات عنها. أنت تلاحظوا الآن الدول قبل أن تصير حروب بينها تكون هناك حرب استخبارات يسموها، يعني كل واحد يلتقط معلومات يمكن أن يجعلها مكسب أو ورقة رابحة في المواجهة. نحن ونحن نواجه الآن هذا العدو، وهو من يوم ما خلق الله آدم وهو يعمل، والله تبارك وتعالى أنظره إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعث الناس. ماذا فعلنا لمواجهة الشيطان؟ الخطوة الأولى أن نتعرف عليه. إذا ما نتعرف عليه ما نقدر نواجهه، يعني إذا ما نجمع معلومات عنه وما في حقيقة يعني مصدر يمكن أن يخبرك بدقة عن حركة الشيطان كما أخبر خالق الشيطان والذي مكن الشيطان وأعطاه هذا الأمر حتى يختبر الناس. هذا سؤال مربع بعدين، أنه لماذا خلق الله الشيطان؟ زين، هذه الآية الكريمة تحدثت عن أسلوب من الأساليب التي ينتهجها الشيطان. أولا قبل أن أدخل في هذا البحث، لأنه بحث متسلسل سوف يكون، ونحن نحتاجه واقعا، نحتاج مثل هذا البحث. أولا خلونا نتعرف على أصل التسمية، لأنه القرآن الكريم ذكر مفردة إبليس حوالي 11 مرة، 11 مرة في القرآن الكريم، يعني 11 موضع تحدث القرآن الكريم فيه عن مفردة إبليس. واختلف العلماء هل أن مفردة إبليس أصلها عربي أم أصلها من لغة أخرى، كما ذهب البعض إلى أن مفردة إبليس أصلا مفردة يونانية، والبعض يرى أنه لهذا السبب أنها تكون ممنوعة من الصرف بسبب أعجميتها. الذين قالوا أن أصل مفردة إبليس أصل عربي يقولون مشتق من الإبلاس. شنو الإبلاس؟ الإبلاس يعني القنوط واليأس. لماذا؟ لأن عمل إبليس أن يقنط وييئس الإنسان من رحمة الله تبارك وتعالى، أن يهول الأمور وأن يقطع طريقه مع الله سبحانه وتعالى. زين، هذا بالنسبة لإبليس. طبعا إبليس له تسمية ثانية أو لقب آخر وهو الشيطان. الآن يمكن بعضهم يفرق بين إبليس وبين الشيطان، من حيث أن إبليس شخص تلبس بهذا الاسم، بينما الشيطان هم الأعوان الذين يقومون بخدمة إبليس. طبعا أيضا الأعوان يعني مو بس من صنفه، يعني مو بس من الجن وإنما من الجن ومن الإنس. القرآن تحدث عن هذا، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني هم فيهم أصنافهم، هؤلاء الشياطين فيهم صنف من البشر من اشتغل إلى إبليس وقام بخدمة إبليس، فعند جماعة من الجن وعند جماعة من الإنس. زين، الشيطان أيضا كمفردة وردت كمفردة في كثير من اللغات الأخرى غير اللغة العربية. بالنسبة للغة العربية يقال أن أصل الشيطان، أصل مفردة الشيطان من الشطن. شطن يعني البعد، لأنه يأخذ الإنسان بعيدا عن الله تبارك وتعالى. وبعض قال مشتق من شطن البئر، الأشطان. الأشطان شنو؟ شايفين الحبال الأول لما يكون فيه يكون في قليب أو يكون مثلا بئر، فإنهم كيف يتناولون الماء؟ ويمدوا حبل طويل حتى يأخذون الماء من البئر، هذا يسموه شطن، أو جمعها أشطان. لماذا عبر عن الشيطان بأنه يعني بهذا التعبير نسبة إلى الحبل؟ لأن يقولوا هو الشيطان عند لكل واحد حبال، يلقي حباله لبني آدم فيصطاد بها عباد الله. من اللطائف يقولوا أنه واحد ليلة من الليالي نايم شاف الشيطان والعياذ بالله. سبحان الله، ناس تنام وتشوف أولياء، تشوف أئمة، هذا شاف حظه، شاف الشيطان. يقول أنا شفت الشيطان وحامل على كتفه مجموعة من الحبال، مقاسات مختلفة، شيء طويل وشيء قصير وشيء غليظ وشيء رقيق. فيقول أنا استغربت، يعني هذه كلها حامل هوية. لما عرفت أنه الشيطان تبت له، قلت له إبليس؟ قال إيه. قلت له زين، هذه الحبال التي تحملها على ظهرك وعلى أكتافك شنو هذه؟ قال هذه الحبال التي أصطاد بها من أريد اصطياده، هذه وسائل الصيد اللي عندي للبشر. هذا قال له زين، أنا أشوف يعني مو مقاساتكم مختلفة، مقاسات هذه الحبال مختلفة، وليش ما تصير بمقاس واحد؟ قال لأن الناس مو بمستوى واحد، واحد ينفع إياه حبل غليظ، ما يأتي إلا بحبل غليظ، واحد حبل بسيط، واحد بخيط أصلا أقدر أربيه إليه وأجيبه. زين، يقول قم تسأله، أقول له زين راويني مقاسي، أنا لو أنت بغيت تغويني وين الحبل اللي ناسبني؟ ضحك عليه، قال له أنت؟ قال له إيه؟ قال له أنت ما تحتاج حبل، أنت بإشارة من صبعي وتجي. على كل حال، فإذا هو يقولون يسمى شيطان لأشطانه، يعني لحبله، لأنه يحمل حبلا على ظهر، مجموعة حبال على ظهره ليصطاد بها عباد الله فيغويهم. زين، أصل إبليس، يعني كيف حركة إبليس؟ سنأخذ الموضوع متسلسل في القرآن الكريم. أول ما تحدث الله تبارك وتعالى عن عمل إبليس، تحدث عنه حينما أراد أن يخلق آدم، أو لما خلق آدم، فقال وإذ قلنا للملائكة، وهذه سبحان الله هذه الآية متكررة، يعني بمواقع مختلفة من القرآن الكريم مؤداها واحد، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، آية وكان من الكافرين. زين، هذا يعني الكلام عن إذن، أولا أنه الله تبارك وتعالى يعني أراد منه السجود، أراد من الملائكة جميعا. زين، السؤال المهم هنا، هل إبليس من الملائكة أم لم يكن من الملائكة؟ طبعا هنا أيضا جدل يقوم بين العلماء. طبعا صريح القرآن إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه،
أصلا هو ليس من الملائكة، جنسه ليس من جنس الملائكة. هنا يأتي سؤال آخر، طيب إذا كان من الجن شو ودال الملائكة هناك؟ لماذا يكون مع الملائكة ويتحرك معهم ويعد منهم؟ حتى أن بعض الروايات تقول أنه كان يظن الملائكة، لأنهم يروا عبادة إبليس وكذا، فكانوا يظنون أنه واحدا منهم. زين، لكن بطبيعة الحال نحن نلاحظ الفرق، يعني حتى لو ما القرآن الكريم تحدث وقال كان من الجن، فإننا نلاحظ أن الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، ينفذون أوامر الله تبارك وتعالى، فليس فيهم إلا الطاعة. فلما نقف عند إبليس وإباء عن السجود، معناه نعرف أن هذا ليس من الملائكة. لو كان من جنس الملائكة لكان ماذا؟ لكان سريع الاستجابة أو الإجابة لتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. فإذا هو من الجن، كان من الجن، إن إبليس كان من الجن. الآن ما الذي جعله مع الملائكة؟ هناك روايات مختلفة، يعني ما هي الظروف التي أدت إلى أن يكون مع الملائكة؟ هل لكثرة عبادته مثلا؟ كان من الجن وكان معروفا بعبادته. هنا نص مهم جدا، وهذه الخطبة أنا أنصح بقراءتها، وهي خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة عن الشيطان. الخطبة في النهج تعرف بالقاصفة، الخطبة هي اسمها الخطبة القاصفة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يخاطب الناس يقول فاعتبروا بما كان من فعل إبليس، يعني خذوا العظة والعبرة من إبليس. لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله 6,000 سنة. أمير المؤمنين يقول ما في مبالغة، يعني 6,000 سنة عبد الله، لا يدرى أهي من سني الدنيا أم من سني الآخرة. الآن ما عندي مجال يعني لأن أقول ليش قال أمير المؤمنين لا يدرى، هل هو لا يعلم؟ لا، يقول حتى ابن أبي الحديد يقول هذه العبارة مو معنى أمير المؤمنين ما يدري هو من سنين الدنيا لو من سنين الآخرة، ولكن إذا كانت من سنين الدنيا هو واضح العدد، أما إذا كانت من سنين الآخرة فتحتاج لك إلى آلة حاسبة وتقعد تحسب، لأن اليوم الواحد كم مقداره عند الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم؟ 50,000 سنة. فعد 50,000 سنة أولا، اضربها في 366 يوم، وبعد ذلك اضربها في هذا العدد 6,000، يعني كم تطلع؟ فلذلك يقولوا أمير المؤمنين ما قال لهم حتى، لأن هذا العدد غير قادر لأن يستوعبوه المخاطبين أصلا، بس قرض أن يشير إلى المدة الطويلة التي قضاها إبليس اللعين في عبادة الله تبارك وتعالى. وقد عبد الله، وكان قد عبد الله 6,000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة، عن كبر ساعة واحدة. 6,000 سنة ضيعها في ساعة واحدة. الإمام يقول اعتبروا منه، يعني أنتوا الآن لا تغتروا مثلا واحد يعبد الله فترة ما بيوصل 6,000 طبعا، ولا 600 ولا ما رح يوصل لعبادة إبليس. فيقول فمن، يعني هذا شوفوا تساؤل لطيف سأل الإمام سلام الله عليه، قال فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ يعني هذا اللي يعبد الله 6,000 سنة بعد منه واحد يوصل إلى مقامه ومع ذلك في ساعة واحدة انحرف؟ يعني أنا وأنت وسائر الناس إن لم يعصمنا الله تبارك وتعالى شنو يعني؟ على 50 وعلى 60 وعلى 100 سنة عبدت الله مثلا، فرضا وصلت 100 سنة وأنت تعبد الله، أحيانا يمكن لحظة واحدة تطيحك من هذا البناء العالي إلى الأرض. فالإمام يقول عن كبر ساعة واحدة: فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ كلا، ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به ملكا. الآن هذه التفتوا إلى العبارة: أخرج به ملكا. يقول بعض الشراح: هذا دليل على أن أمير المؤمنين كان يعني كان يرى هذا، يعني كان أمير المؤمنين يقول بأن إبليس من الملائكة. لا، هذه ما فيها دلالة. لما قال في التفتوا للعبارة: بأمر أخرج بينها ملكا، يعني بالملك من؟ إبليس. لكن مو معلوم أن هذا دليل على أنه من الملائكة. من الملائكة يعني كان به، لعله تعبيره بأنه ملك لأنه كان مع الملائكة هذه المدة الطويلة، زين، ولا يعني ذلك، لأن ظاهر القرآن كما قلنا يؤكد أنه كان من الجن وليس من الملائكة. وهل إرادة اللي عند للعصيان الدليل على هذا؟ إن حكمه أهل السماء والأرض لواحد. الله سبحانه وتعالى ما فرق، يقول لا أهل السماء ولا أهل الأرض. من يطيع الله يدخله جنته، ومن يعص الله يدخله ناره. حكم الله في أهل السماء وأهل الأرض واحد، وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة. في قرابة بينك وبين الله، وأولين أنت فلان أو أنا فلان ابن فلان، لأني فلان ابن فلان إلي وجاهة عند الله، إلا إذا كان عندي عمل من الأعمال. إذن هذا المورد الأول اللي ذكر القرآن الكريم في قصة خلق آدم. اسجدوا لآدم، هو قام واستكبر. ولذلك أيها الإخوة، هنا تقول الروايات أن أول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى هو ذنب الكبر. هذا أول معصية لله ظهرت، هي معصية الكبر. إذ قال الله تبارك وتعالى لآدم، أمره بأن يسجد لآدم، فقال ماذا؟ أمر الله إبليس أن يسجد لآدم، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. العنصر عنصر أشرف، لا مجادل الله، يعني أنا مخلوق من النار، هذا كله يدلل على أنه الملائكة هم مو مخلوقين من النار. إذن هذا بعد دليل ثالث على أنه ليس من الملائكة. أنا مخلوق من نار، والنار عنصر ألطف، عفوا، أشرف من الطين، وهذا خلقته من الطين. وهذا هو الابتلاء اللي الله ابتلاه بإبليس، أنه يأمره يقول أنا توه مخلوق، أنا قاعد أعبد هالسنين هذه الطويلة 6000 سنة قاعد أعبدك، والآن يجي واحد توه جاي اليوم وتأمرني بالسجود إليه. وقام يجادل الله تبارك وتعالى في رواية أنه قال لله اعفيني من هذه السجدة وأعبدك عبادة لا يعبدك بها أحد. شوف، بس اتركني من هالسجدة هذه، لا تقول لي اسجد لآدم، وأعبدك عبادة لا يعبدك بها أحد. فقال تبارك وتعالى، رد عليه، إني أريد أن أعبد من حيث أأمر. أنت مو تقترح عليه تقول أنا راه هذا ما أريده وهذا فعلا، يعني تيجي تقترح على الله هذا التكليف ما أريده، وذاك صعب، وذاك شنو، وذاك ما يناسبني. لا، الله يريد أن يعبد، يطاع من حيث يأمر، من حيث يأمر. فإذا هذه المرة الأولى في الأمر اللي سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر، فطرده الله تبارك وتعالى. وأن هذه المرتبة كلها وذيك العبادة اللي كانت عند كلها راحت. من الغريب أيها الإخوة، ابن أبي الحديد يذكر عن واحد اسمه أبو الفتوح الغزالي. هذا أبو الفتوح الغزالي يقول أفضل عبادة في الوجود هي عبادة إبليس. قالوا له شلون؟ قال لأنه لا يريد أن يسجد لغير الله تبارك وتعالى، فهذه أفضل، حتى لو الله أمر. قريب هذا، وكان واعظ بعد، واعظ، ويرى أن إبليس هو أعبد الخلق لله لأنه رفض، يقول هذا رفضه هو دليل عبادته. كيف؟ قال إيه، لأنه لا يريد أن يسجد إلا لله فقط. هذا كلام صحيح. طيب هو هذا أمر ممن؟ هذا أمر من الله تبارك وتعالى. هنا بحث عقائدي، هل هذا السجود يجوز لغير الله تبارك وتعالى أو لا يجوز؟ هذا الأمر صادر من الله تبارك وتعالى. والسجود حقيقة هو في حقيقته لله تبارك وتعالى، وإن قال سبحانه وتعالى اسجدوا لآدم، يعني بسبب وجود آدم هذه السجدة تكون، ولكن السجود واقعا يكون لله تبارك وتعالى. ولكن هذا السجود أيضا هنا إضافة، لو فرضنا أن هذا السجود لآدم فإنه أولا بأمر الله سبحانه وتعالى، ثانيا السجود ما لم يكن متضمنا لعبادة المسجود له، هذا مو متضمن عبادة للمسجود له، وإنما هو شكر لله تبارك وتعالى. ولذلك تحدث عن يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له، ها خروا له ماذا؟ سجدا، يعني أبواه، رفع أبويه منه يوسف عليه السلام، رفع أبويه إلى العرش فخروا له سجدا. فإذا هذا ما في منافاة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. المورد الثاني هو مورد الوسوسة، يعني اللي ذكر القرآن حتى قلنا يصير الحديث متسلسل. المورد الثاني هو مورد الوسوسة لإبليس. طبعا هذا أيضا بحث يحتاج توسع، أنه أين كانت هذه الجنة التي أدخل الله تبارك وتعالى فيها آدم وزوجه؟ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. زين، فأزل لهم الشيطان. هنا أيضا بحث يتعلق بأنه هذه المعصية نوعها كيف كانت، عصيان آدم كيف كان. على أي حال، يعني بعبارة سريعة جدا، أنه طبعا ما يجمع عليه علماؤنا أن هذا الأمر مخالفة يسموها تنزيهية، مخالفة إرشادية، مخالفة الأولى، وليست بذنب، يعني ليس ذنب، ليس أمر إلزامي حتى هو يلتزم به. العلامة الطباطبائي عليه الرحمة أيضا عند كلام هنا يقول أن هذا الأمر كان قبل التشريع، يعني الأمر لآدم قبل لا تصير شرائع، قبل أن يشرع بأن يلتزم بهذا الأمر، فجاء إبليس ووسوس له. على كل حال هي قصة آدم أيضا إن شاء الله إذا صار يعني وقت، لأن فيها حديث جدا مهم عن يعني تفكيك بعض الأمور التي قد نقرأها في القرآن وكثير من الناس يحار فيها. فإذا وسوس، هي المرة الثانية فوسوس له وقال له الله ما نهاك عن هذه الشجرة، أصلا هو نهاك لأنه يعلم أنك إذا أكلت منها سوف تكون ملكا خالدا في الجنة، ولذلك نهاك. فأكل طبعا وعصى آدم ربه، فأكل من هذه الثمرة، أكل من هذه الشجرة. ما يعنينا هذه الشجرة أيضا فيها تفاصيل، نوعيتها، هل هي شجرة فعلا يعني شجرة مادية مثل الشجر اللي نرى، أو هو تعبير عن أمر آخر؟ على كل حال هذا ما يعنينا أيضا. المهم صارت الوسوسة فأهبط الله تبارك وتعالى آدم وحواء إلى دار الدنيا. بعض علماءنا يقول الله سبحانه وتعالى أصلا هو يريد إهباط آدم إلى الدنيا باعتبار أن هذه يعني وجوده في الجنة هو عبارة عن إعدادا للدخول للدنيا ولطبيعة الحياة الدنيوية. فعلى كل حال هذه الوسوسة الثانية التي حدثت، هذه الآية إذا جاءت تبين لنا كيف أنه يتحدث مع الله بهذه الجرأة. الآن يعني أقف عند هذه النقطة وأكمل إن شاء الله في الليلة القادمة، أنه هنا في هذه في خطابه مع الله تبارك وتعالى ما بان عليه حتى التراجع عن ما كان قام به من رفضه لأوامر الله. لا، الأعظم من هذا الآية اللي قرأناها، قال فبما أغويتني. شلون جرأة هذا عنده؟ أنت يقول لا الله أنت أغويتني أصلا، مو تتهمني أنا عصيتك. وبعدين لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى وهو مالك الملك ومع ذلك لم يستنكف أن ينقل لنا كلام عدوه. يقول بعض العلماء هذه حقيقة المفروض تصير لها أثر فينا احنا. شلون يعني؟ احنا لازم ايضا لما يصير بيننا وبين واحد من الناس مشكلة لا يعني ذلك اننا نكذب وندلس عليه، لانه عدو كذب عليه. قلت في الليلة الماضية كما قال القرآن، خلق القرآن ولا يجرمنكم شنآن قوم الا تعدلوا. ابدا اعدلوا هو اقرب بالتقوى. لا يحملنكم عداوتكم لانسان أن القران الكريم الله سبحانه وتعالى شوف من عدالته كلام ابليس، هذا الكلام الذي المليء بالكفر والاعتراض على الله، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نقله لنا. فشي يقول له الله؟ قال فبما اغويتني، انت اوقعتني في الغوايه. يقول له الله لانك ان انا قايل لك ما ابغى اسجد لابليس وانت الزمتي بالسجود لابليس، عفوا لادم، فانت اوقعتني في الغوايه فبما اغويتني بسبب هذه الغوايه لاقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني وين الطرق اللي توصل اليك يا الله؟ كل طريق يوصل لك، كل طريق لابن آدم يوصله إلى الله أنا راح أقعد على هذا الطريق وأمنع كل واحد من الناس اللي يستجيب طبعا، وهذا بحث آخر، أمنعه من الوصول لك. شوف بسبب ماذا؟ بسبب هذه العصبية. أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الخطبة يقول فعدو الله إمام المتعصبين. يقول إبليس هو إمام المتعصبين، ولذلك حذرنا الإسلام من العصبية. لهذا يقول اللي يقع في العصبية يعتبر إبليس شنو؟ إمامه، لأن أول من بدأ العصبية هو هذا، وبدأ بهذا الحسد أنه شنو؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الحسد الذي يجعل الإنسان حقيقة، وهذه إشارة رائعة من القرآن، أن خلق الحسد إذا تمكن من الإنسان جعله يحرق الأخضر واليابس من حيث لا يشعر. ولذلك احنا رأينا يعني واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. شوف هذه مسألة الحسد تصل إلى أن أخ يقدم على قتل أخيه. ولذلك حركة الأمويين واقعا هي في هذا المصب، أيضا مصب الحسد. وهذا الحسد كان قديم في الأمويين من أيام هاشم وأمية، وظل هذا الحسد يشتغل في أبنائهم. أنا شلون هذولا حصلوا على هذه المكارم؟ زين، حقيقة الخلق هذا اللي كان عندهم خلق غريب جدا. رأيت بعض الباحثين المعاصرين يقول أنه في أيام الجاهلية كان عبد المطلب طالع، وكان ويا جماعة من هؤلاء من بني أمية، يعني من أمية وأضرابه هؤلاء، فنفذ ماء عبد المطلب في الصحراء وقام يبحث عن ماء، طلب الماء منهم فمنعوهم الماء. شوف خلقهم من متى هذولا؟ هذا خلقهم. حسدهم هذا هو، أخلاقهم هذه هي. ولذلك فاطمة بنت الحسين سلام الله عليها لما خطبت خطابها في الكوفة أشارت إلى هذه الناحية، قالت أفحسدتمونا على ما فضلنا الله به، كل هذا حسد من عند أنفسكم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أنتوا هذا كله إنما هو حسد من عند أنفسكم، لكن هذا الحسد قلت لك يعني إذا فتك يعني الحاسد يفتك بأخيه، هذا إجا إلى عمداء الدين إلى عميد الدين ريحانة رسول الله، ذلك الصدر الذي كان رسول الله يضعه على صدره، تلك الشفتين تينك الشفتين تينك الشفتان اللتان كان يضعهما رسول الله على شفتيه، وإذا بذلك الصدر تحت خيول الأعوجية ترضضه صدرا وظهرا. بعض الروايات تقول كانت واقفة زينب ما كانت تتصور يعني أن الأمر يصل إلى هذا، وقفت على الجسد المطهر نادت أما فيكم رجل مسلم يحمل هذا الجسد فيواري، فنادى اللعين بن سعد ألا تسمعون نداء زينب، شو تريد منا يعني ننفذ أوامرها فعلا تريد منا نشيل جسد الحسين ونواري، قال ويحكم لتصعد عشرة على عشرة من الخيول الأعوجية. تعرف شنو الخيول الأعوجية؟ يقول بعض المؤرخين كان نعالها من حديد وفي نهاية هذا النعال مسامير من حديد، وإن صارت هذه المسامير على ريحانة رسول الله بينما العقيل واقفة تنتظر الجواب، وإذا بها تسمع تكسير أضلاع أخيه كما تتكسر القوارير، إذ قل خويا خويا فاق صاويبك يرضوك، يعني على وعلى الجراحات اللي فيك ما رحمه، ما يشوفوا جسمك كله جراحات أبا عبد الله، ما رحموا جسدك ما رحموا هالجراحات، خويا فاق صاويبك يرضى يا واك ولا راع وشرف جدك ولا بوك جنت حرزي وتحت الخيل ركبت لا من الجيمان عشرة ولعبت خالهم من فوق، يا الله يا رسول الله لعبت خالهم من فوق صدرايا يا ترجل وتوطي فوق ظهره، ولا ظل عظم سالم ما تكسايا بن سعد من شاف زينب تجذب الحسرة بعويه، صاح يا فرسان لبوم خدرت حامي الدخي نهضت من القوم عشرة وبعجل صعدت وبدل غسل حسين رضا وجثة المعطلة وحسينا وجهت زينب وجهها يمجه الداحي الباب نادت بحسرة وقلبها من البلد فطار وذا قم من قبرك يا ابويا شوف غصنك بالترى لعوجي يد والصدر وكل عظام مفصل ولصدره تطأ الخيول وطالما بسريره جبريل كان موكلا. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين لا سيما المأسورين. وشيعة أمير المؤمنين، اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. من كان في مجلسنا طالب حاجة أو طالبة حاجة، من اللهم علينا وعليهم بقضاء حوائجنا أو حوائجهم للدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار خدمة الحسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.